الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله في القواعد والأصول الجامعة القاعدة 42: استثناء المنافع المعلومة في العين المنتقلة جائز من باب المعاوضات، ويجوز الاستثناء للمنفعة المعلومة والمجهولة في باب التبرعات.
المعاوضات كالبيوع والإجارة هذه لا بد أن تكون يعني العقود واضحة. لماذا؟ لأنه لا يجوز فيها الغرر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، رواه مسلم من حديث أبي هريرة. فما يقع عليه العقد وما يكون فيه من شروط من الاستثناء لا بد أن تكون معلومة. لماذا؟ لأنه المشتري أو المستأجر بذل ماله في تملك العين في البيع أو في الانتفاع بمنافع العين في الإجارة، فلا بد أن يكون أي شيء يستثنى منه واضح. مثل النبي صلى الله عليه وسلم عندما اشترى من جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بعيرة، اشترط جابر رضي الله عنه أن يكون التسليم في المدينة، لأنه في الطريق هو في عودته من الغزو يحتاج إلى بعيره إلى أن يصل إلى المدينة، فلا ينقطع به السير، فقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاستثناء. أما باب التبرعات هذه ما فيها معاوضة لأنها إحسان، فإذا استثنيت جزءا أو شيئا من مما أردت التبرع به من غلة بستانك أو غيره فالجهالة فيه ما تضر، لأن هذا مو بيع معاوضة وإنما هذا تبرع وإحسان محض. يعني والله جاءك أحد الفقراء إلى بستانك وقلت له إن شاء الله غدا سنخلف، وأنت لك الجزء الشرزي من المزرعة ثمرها والباقي الجزء الشرزي إيش كثر مقداره ما يعرف، هل هو الثلث الثلثين أو كذا من ثمرة البستان، لكن يجوز استثناؤه. يعني من يجوز استثناء هذه الجهالة البسيطة. لماذا؟ لأنه ما في معاوضة، هذا تبرع إحسان محض، ما يقال فيه أنه هذا غرر يكون إما غانم أو غانم، بل هو غانم بكل حال. لماذا؟ لأنه هذا الجهل يصير ما يضر، هو في عقود التبرعات وليس في عقود المعاوضات. نعم
أحسن عليكم. قال رحمه الله في القاعدة 43: من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد، فإن قبضه لحظ مالكه قبل.
هذه القاعدة يقول إن من قبض عينا لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد، ومن قبضه لحظ غيره قبل قوله في الرد. المقبوض قد يكون وديعة، مال يودع فلان من الناس مال عندك، فهذه الوديعة هي أمانة. قد قال الله تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. إذا قام المستودع برد الأمانة فالقول قوله لو جحد المودع. لماذا؟ لأنه يده يد أمانة وليست يد ضمانة، ولأن المودع قد استأمنه، فمقتضى الأمانة أن يقبل قوله في الرد، ولأنه محسن ما أخذ عوض على حفظ الوديعة، ما هو كالبنوك وما على المحسنين من سبيل. وبعض أهل العلم عارض فيها، قال لا، الأصل عدم الرد، فلا يقبل قوله حتى يأتي ببينة في رد الوديعة. هنا الوديعة قبضت لحظ من؟ المالك. وقد يقبض الإنسان عينا لحظ نفسه كالمستعير، استعرت من فلان حاجة، فهنا قبضت لحظ نفسك، فلا يقبل قولك حتى تأتي بالبينة أنك رددت العارية. هذا من أجل رجح هذا الشيء أنه ما يقبل القول من قبض العين لحظ نفسه حتى يأتي بالبينة، لأنه توجد تهمة المصلحة في حقه. النوع الثالث من قبض العين لمصلحة طرفين، المالك والقابض، مثل المضارب، المال المضارب، أعطيتني والله 100,000، قلت يا فلان ضارب فيها بالربح بيني وبينك، أنت إذا أردت رد هذا المال بعد المضاربة أنت لك مصلحة وهو له مصلحة، فهنا لابد أيضا لتهمة المصلحة لابد من إظهار البينة في رد العين سواء المبلغ أو غيره. سيعطيك والله سيارة تكد عليها تريله ولا هافلوري ولا غيره، قال والله كد عليها وهي سيارتي وملكي ما يأتي من ريع المكدة بيني وبينك. طيب هذا بالنسبة لأقوال الفقهاء، لكن يا إخوان الفقه يعني كما قال شيخنا ابن عثيمين غير عن القضاء. القضاء إذا عرضت المسألة عند القاضي لابد أن يقضي فيها بالحق، أما الفقه يعني لابد أن يكون فيه يقول منهج تربوي، يقول شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى، مثل ما ذكر في ناس يعني يقول اتجروا في أموال وبعضها يعني صار فيه شائبة من يعني شوب الحرام، مو بكله، بعض الناس بس عشان طرق المعاش مجلسه بس كلام في الناس إنه والله تجارته فيها شوي من كذا وفيها شوي من كذا، هذا منهج سفيه بس قصده إيش؟ تنقص الناس. طبعا هذا لوحده ما يكفي بالدلاء ذلك، لكن أحواله يعني دائما كلها مجالسه سخرية بالناس، سخرية بالناس حتى في مآسي المسلمين ما ينالهم من يعني الحروب والأذى من الكفار، كل شيء سخرية عنده، كل شيء سخرية. ابن عثيمين ما هو هكذا، ولا العلماء ولا ابن قدامة ولا غيره. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ماذا قال لأصحابه؟ هم أصحابهم خير من هذا اللي يسخر من المسلمين، وأصحاب أيضا يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم إن سوقكم هذا يحضره الحلف والكذب فطهروا أموالكم بالصدقة، يعني تصدقوا ببعض المال. قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة من قال لأخيه تعالى أقامرك فليتصدق. فما تجي واحد يستفتيك كذا الخبيث المالك خبيث الله ما يقبله وما أدري إيش وكذا، ما هكذا العلم، هكذا نصيحة المسلمين، ما هكذا إعانتهم على الخير وعلى الفكاك من الشر. فماذا نقول في هذه المسألة التي تتجاذبها الأدلة من الفقهاء؟ نقول والله ما يعني أمر الله به بالإشهاد في العقود فليشهد عليه، مثل من ولي مال اليتيم، فإن الله أمر ولي اليتيم إذا دفع إليه المال أن يشهد على ذلك، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، وهذا من الإحسان الواجب، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. ثم أيضا من العدل، شوف بعدين تكلمنا عن الإحسان الواجب إلى العدل، أن يعني تقوم البينة في كل العقود بما يحقق العدل والقسط الذي أمر الله به. أعظم آية في العقود في القرآن ما هي؟ آية المداينة الدين، وليس كذلك؟ أمر الله بالإشهاد على الدين، لماذا؟ قال الله عز وجل ذلكم أقسط عند الله، يعني أعدل وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتاب. أنت الحين بينك وبين فلان والله قبضت عين من ماله ولا من أملاكه لتضارب بها أو وديعة، إذا خليتها عندك وما دونت هذا ولا أشهدت عليه وإيش يصير؟ ربما تنسى كم عطاك المبلغ، أدنى لا ترتاب. وأيضا إذا أشهدت هذا العدل ما فيه ظلم لأحد، وأيضا ربما تختري منك المنية أو من أودع عندك مالا ويأتي ورثتك ويأخذون ما ليس لهم. عندما نتكلم في شرح القواعد أيضا نذكرها في أقوال الفقهاء، ثم نذكر المنهج الأقوم في أحكام هذه المسألة، والله أعلم. هات بعد القاعدة التي بعدها.
أحسن عليكم. قال رحمه الله في القاعدة 44: إذا أدى ما عليه وجب له ما جعل عليه.
يعني الأجرة على عقود الإجارة أو الجعالة هذه تدفع لمن استحق أجرتها. الإجارة عقد لازم، فإذا قام العامل بالعمل المتفق عليه كاملا أعطي أجرته كاملة، وإذا قام ببعض العمل ولم يتمه لعذر معذور فهذا يعطى من الأجرة بقدر عمله، وإذا ترك العمل المتفق على الأجرة لا يعطى شيء من العمل إذا كان لغير عذر. لماذا؟ لأنه عقد لازم، مثل ما هو يلزم أن يعطيك أجرتك إذا عملت العمل كامل، أيضا أنت يلزمك أن تتم العمل، ما هو بتكشت فيه وتروح، خصوصا بعض الأشياء يحصل فيها ضرر عليه. لكن إذا أراد أن يحسن إليه ولا يلحقه ضرر، أو عنده من الخير ما يعني يغنيه عن خطأ العامل عليه في ترك العمل، وأراد أن يعطي بقدر عمل، هذا إحسان وليس بواجب. أما الجعالة هذا عقد ليس بلازم، وإنما هو تبرع ولو كان المبلغ يعني حتى غير معلوم، لأنه غير عن عقد الإجارة، هذا تبرع من العقود الجائزة وليس من العقود اللازمة. يعني تقول والله من رد بعير الشارد جعلت له ما يكون من دخل عمارتي غدا، عمارتي غدا والله هو محل يجر باليوم، ها إيش كثر يطلع له غدا ما تدري، ها فيه جهالة ما تظهر، لأن باب الجعالة غير باب الإجارة، هذا عقد جائز وليس بلازم، ولأنه قد لا يدرك بعيره ويأتي به فلا يجعل له شيء. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا ننبه الأخوة أنه اليوم انتهى درس أصول التفسير، فيكون الدرس الخميس والجمعة على ما هو عليه، كتاب التوحيد الخميس غدا، وسنشرح بعد كتاب التوحيد أيضا القواعد الفقهية، والجمعة فضل الإسلام لإمام محمد عبد الوهاب، وسنشرح أيضا بعده القواعد الفقهية حتى نتم المتن، لأن 60 قاعدة. ونبقى على هذا يعني درس الخميس والجمعة إلى بعد أن ننتهي من هذه الكتب التي قريب ننتهي منها، ثم عاد نبين المصنفات الجديدة التي نسأل الله عز وجل أن ييسر شرحها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا كل هذا بعد موافقة صاحب المجلس والابن حميدي جزاه الله خير.
لا خلاص لا شيء،
ما بعد خلصت، خلينا نكمل الليسة.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل كان عكرمة خارجيا؟
طبعا ذكر هذا عنه، قد حررنا بعض هذا الكلام في المحرر في الجرح والتعديل.
نعم. أحسن الله لكم. يقول السائل: هل يصح أخذ معاني القرآن من المعاجم العربية؟
لا، مجرد كتب غريب اللغة في مفردات القرآن لا تكفي وحدها في معرفة معاني الآية. نعم.
أحسن الله لكم. يقول السائل: هل صحيح أن تفسير ابن عباس رضي الله عنهما في قوله من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون كفر دون كفر ضعيف، وما معنى كفر دون كفر؟
هذا التفسير مروي عن ابن عباس وسنده صحيح، لكن بعض العلم يقول انه مدرج من قول مجاهد، وان كان مدرج من قول مجاهد فمجاهد اخذ معاني التفسير من ابن عباس رضي الله عنه. لكن تفصيل الحكم في من حكم بغير ما انزل الله، لا يقال في كل حال انه كفر دون كفر. لذلك شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى ماذا قال؟ قال: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. قال هذه احكام بحسب الاحوال، وتفصيل العلماء تعرفونه، كما قال العلامه عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، قال: من اعتقد جواز الحكم بغير ما انزل الله، او ان حكم غير الله افضل من حكم الله او مساو له، فهذا كفر اكبر، ما يقال فيه كفر دون كفر. ثم ينبغي لبعض طلبة العلم أن يكونوا يعني متبصرين بفقه الواقع، وأن لا يكونوا كالمعينين على تعطيل الشرع من حيث لا يشعرون. فما يعني يفرح العلمانيون وبطانة الولاة من العلمانيين بمثل مبادرة هؤلاء البعض مبررين لتحكيم تعطيل شرع الله عز وجل. لماذا؟ لأنه هذا موجود في بعض يصير فقط أنه يعني من خشيته من تكفير الحكام بعيانهم يقابل البدعة بماذا؟ يجعل الكفر كفر دون كفر، ولا يعظم الشرع بذكر وعيد من عطل الشرع. قد وصلت الأمور إلى يعني إذا كان في بعض الدول بس والله الأحكام الشخصية، الأحوال الشخصية تحكم فيها بالشريعة، حتى الآن هذه الأحوال الشخصية نالها التحريف والتبديل والتعطيل في بعض الدول، تتنادى دول أخرى أيضا بتعطيل بعض أحكامه، مثل ما قالوا في بعض الدول في المغرب العربي، قالوا: وش هو للذكر مثل حظ الأنثيين؟ الله يحكم، الله عليم والله حكيم. ثم بعدين يقول ممنوع خلاص تعدد الزوجات، ما يصير تزوج أربعة، هذا خلاص يعني ما عاد بقى شيء. وتجي على طول تجي للمسألة كفر دون كفر، كفر دون كفر. ما هكذا كان العلماء، العلماء يعظمون شرع الله عز وجل، وأيضا يحذرون من المجازفة في تكفير العيان. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: من مداح أهل العلم أنهم يخطئون ولا يكفرون. يعني بعض الأحوال يعني قد يكون فيها موانع من التكفير كما ذكرنا في درس سابق. نعم،
أحسن عليكم. يقول السائل: هل من الورع أن يقال في من كفره العلماء أنا لا أكفره تورعا، وكذلك في من بدعه العلماء أنا لا أبدعه تورعا؟
والله يا أخي أنا عندي والله الإمام بن باز إمام والله أعظم تورعا في مسائل التكفير، مع هذا كان يكفر حافظ الأسد والقذافي وأشكاله. نعم.
يقول السائل: كيف يفرق طالب العلم بين عدم احتقار النفس ويعني تبيين العلم والرد على المتعلمين والكبر؟
أنه يتواضع في تلقيه للعلم، ويتواضع في كلامه في العلم، ولا يتكلم إلا بعد أن يعني يدرك العلم. نعم.
يقول السائل: أحسن عليكم، ما رأيكم في تفسير الشيخ عبد القادر الجيلاني؟
والله ما أعرفه ولا شفته. نعم.
يقول السائل: أحسن الله إليكم، يقول الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، هل يقال أن نعمة الله تعد ولا تحصى، أو يقال أن نعمة الله لا تعد ولا تحصى؟
لا، نعم الله لا تعد ولا تحصى. الله يرزقنا وإياكم شكرها.
يقول السائل: أحسن عليكم، ما هو الرد على من يقول أن للقرآن تفسير ظاهر وباطن؟
إن أراد بالباطن تفسير الباطنية الذين يحرفون معاني القرآن ويسمونه باطنا، فهذا لا شك أنه باطن. وإن أراد تفسير دلالة الآية بالمنطوق والمفهوم فهذا لا شك أنه يعني إذا كان المفهوم تدل عليه ألفاظ الآية ولم يكن بدعم من القول فهذا من معاني الآية. نعم
أحسن عليكم. يقول السائل: هناك من يجتهد في عصرنا هذا في البحث عن الحروف المقطعة في القرآن ويقول أن لها معاني معلومة في اللغة العبرية، فما الرد عليه؟
نقول له تبي تأخذ معاني القرآن من اللغة العبرية، القرآن بلسان عربي مبين. نعم.
يقول بارك الله فيكم السائل: هناك بعض الناس يقول أن الفتن في العراق والشام هم الذين تسببوا بها فيجب أن يتحملوا، ما رأيك شيخ؟
يا أخوان، ما أصاب العراق وأصاب الشام يعني يوجب علينا جميعا نصرتهم في الحق، هذه شعوب مسلمة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، والمسلم ما يشمت بالمسلمين إذا أصابتهم مصائب، ولا يرضى أيضا بتسلط الرافضة عليهم فيسخر بهم، ما هي من أخلاق المسلمين، فضلا عن أخلاق طلبة العلماء. كون إنسان والله عايش هو في رفاهية وفي أمان يقعد يشمت بالمسلمين في أقطار الدنيا إذا أصابته مصيبة في أفغانستان ولا في سوريا ولا في كذا، فهي هذه أخلاق المسلمين، وهذا يخشى أن الله يسلط عليه من ينتصر منه. جراحات المسلمين تبكي المسلمين، توجب أن تدعو له، لأن هؤلاء تسلط عليهم الرافضة يؤذونهم ويريقون دماءهم ويقتلونهم على الهوية، وهؤلاء لو مكنوا منا أيضا لصنعوا بنا ما صنعوا بشامنا وعراقنا ويمننا. الواجب علينا جميعا أن ندعو لهم بالخير وأن نسأل الله عز وجل أن يهيئ أسباب نصرتهم وكف أيدي الرافضة عنهم.
نعم. يقول السائل: أحسن الله إليكم، هل للعامي أن يتخير بين أقوال أهل العلم؟
العامي يسأل العلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويقول علامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، يقول: أهل الذكر هم علماء السنة وليسوا المبتدعة. نعم.
نعم. يقول السائل: أحسن الله إليكم، هل التسمي بالسلفية بدعة؟
لا. السلف من؟ الصحابة والتابعون ومن اتبعهم بإحسان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولا عيب على من انتسب إلى السلف، فإنه يجب قبول ذلك منه إجماعا. نعم.
يقول السائل: من هو أفضل طلبة ابن تيمين؟
الله يهديك، قل احضر بكرة درس فضل الإسلام من علمك. هو مو مقصود أن الواحد يسوي شو أنا أفضل وأنا أعلم وأنا كذا، المهم أن الإنسان يؤدي العلم، والطلاب الشيخ لا شك أنهم يعني استفادتهم من علم الشيخ بحسب يعني نهمتهم في طلب العلم وتفرغهم لذلك ويعني جهدهم في طلب العلم وتفاوتهم في الفهم. الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وغدا إن شاء الله نشرح بعض هذه المسائل في فضل الإسلام، في كتاب فضل الإسلام، بعد غد للإمام حمد عبد الوهاب رحمه الله.
يقول السائل: ما معنى قول أهل العلم بأن التكفير حكم شرعي يكون لأهل العلم؟
مثل ما تقول هذا حلال وهذا حرام، أيضا تقول هذا كافر وهذا مكافر، لا يقوله إلا من يعرف أحكام الله عز وجل في نفس الأمر، والفتية في هذه عظيمة لأنها تستلزم ماذا؟ يعني المعرفة بأدلة الشريعة في ذلك، ومعرفة أيضا استيفاء الشروط وانتفاء موانع التكفير في حق المعين الذي تريد تكفيره. لذلك تورب عن تكفير العيان. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في السبعيني، يقول: لا يتعين للعالم أنه في كل مسألة يظهر له قطعيا كفر كل معين، أحيانا في أمور والله ما يظهر لك يعني فلا تتورع عن التكفير إن والله هذا المعين بعينه كافر أو لا. نعم.
يقول السائل أحسن الله إليكم، هل هناك رابط في ترتيب الصحابة في الأفضلية وترتيبهم في العلم فنجد أنه نفس الترتيب؟
أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هذا ترتيبهم في الفضل والعلم. نعم.
شيخنا أسلم من الخارج.
يتفضل.
أحسن لكم، يقول السائل من خارج دولة الكويت، يقول حفظك الله، هل التفسير يكون في بعض الأحيان مبني على الاجتهادات أم التفسير مبني على قواعد علمية بحيث لا يختلف على التفسير اثنين؟
احنا ذكرنا كيفية التفسير، انه يتلقى عن تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة وتفسير القرآن بأقوال الصحابة ثم التابعين، ثم ما يكون من استنباط فوائد الآية هو من مدلول الألفاظ كما قال ابن ناصر الدين الدمشقي. فمن يعرف دلالات الألفاظ هو الذي يعني بعد أن تمكن من علوم الآلة التي تمكنه من التفسير هو الذي يمكن أن يعني يستنبط معاني دلالات الألفاظ من غير تكلف من غير تعالي. أما كل واحد يبي يقول في القرآن بغير علم أو بما قد يظهر له وهو غير دلالة الله، يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، يقول هناك فرق بين دلالة ظاهر اللفظ وبين ما يظهر لي الناظر في اللفظ، فرق. أهل الظاهرية ظلت في ما توهموه من ظاهر ألفاظ القرآن، كذلك الخوارج.
نعم. أحسن لكم، يقول ما هو أفضل تعريف للعوام؟ ما هو أفضل تفسير؟
يعني اللي مو بهم علماء، العامي قسيم العالم.
لا، يقول السائل ما هو أفضل تفسير للعوام؟
أفضل تفسير للعوام؟ والله يا أخوان أنا عندي أفضل تفسير للعالم ولطالب العلم وللعامي تفسير العلامة بن سعدي، لا يستغلق ولا يستبهم معناه على أحد، ومليء بالفوائد وبيان معاني القرآن التي سبحان الله توجب صلاح الشعوب والبلاد والحكام والمحكوم. جزاه الله عن الإسلام خير، عالم مجدد ناصح للمسلمين كلهم.
نعم. أحسن لكم، يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا أحسن الله إليكم، نحن مجموعة من الأخوة نقوم من وقت إلى آخر بتوزيع رسائل مطويات للمشايخ والعلماء المعروفين بصحة المعتقد وسلامة المنهج على عامة الناس، ولكن بعض إخواننا يعاتبون بقولهم أن هذا العمل لم يزل يعني يحن وقته، عليكم طلب العلم أولا، أريد منكم كلمة توجيهية لنا جميعا.
لا لا، بالعكس، نقل العلوم للعلماء هذا من أنفع ما يكون يعني من التعليم العلم، بس عاد بشرط أن الذي ينقل كلام العلماء لابد ينقل كامل، هو بينقل مقطوع عن سياقه وينقل أيضا مجموع كلامه في مصنفاته يزيده وضوحا وتبيينا. نعم.
أحسن لكم، يقول السائل من خارج الكويت، شيخنا الفاضل، لقد انتشر في الآونة الأخيرة خروج بعض الأخوات للدعوة إلى الله في الشوارع وكذا في الأماكن العامة، فما حكم ذلك بارك الله فيك؟
هذا مو عندنا، المرأة تناصح النساء في مجامع النساء. نعم.
نعم. يقول السائل أحسن عليكم، امرأة مصابة بالسرطان الدم وكل فترة تظهر عليها إصابات وأعراض الأمراض، فأخذها زوجها إلى أطباء كثر، ولها دكتورة صديقة وتريد أن تسافر معها على نفقتها لبريطانيا لعمل الفحوصات، لكن الزوج لا يستطيع الذهاب معها، فهل يجوز لها أن تسافر بلا محرم؟
أسأل الله عز وجل أن يشفيها، أمين وعافيها، أمين. وأولا أن تعلق رجاءها بالله عز وجل وتكون قوية النفس في التوكل على الله والاستعانة به، فإن ذلك من أعظم أسباب الشفاء كما قال ابن القيم في زاد المعاد، ومن أسباب الشفاء التوبة والصدقة وحسن الظن بالله عز وجل، وهذا من أوكد ما يكون من أسباب الشفاء. قال تبارك وتعالى، قال إبراهيم عليه السلام، قال إبراهيم عليه السلام: وإذا مرضت فهو يشفي. والله عز وجل يقدر أحيانا المرض، ويقدر أحيانا تغير الأحوال من الغنى إلى الفقر أو نحو ذلك، ليستخرج عبودية العبد في السراء والضراء. وأما بالنسبة وعليها أيضا يعني بشرب ماء زمزم بنية الشفاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في ماء زمزم: طعام طعم. هذا رواه مسلم، وفي زيادة عند البزار: وشفاء السقم. وقد ذكر العلماء في مصنفاتهم ما أدركوه من العافية والشفاء من شرب زمزم بنية الشفاء. فهذا يعني كالرقية أيضا، الرقية أيضا من أعظم أسباب الشفاء، لأن جزء كثير من ما يصيب الناس من السرطان والله هو من وخز الشيطان، من تسلط الشياطين والجن وغيره. فالرقية والتوكل على الله عز وجل من أسباب ذهاب هذا المرض، وكلهم بقدر. ما يصيب الإنسان من مرض أو عافية كله من الله تبارك وتعالى. وأما بالنسبة لسفر المرأة يعني مع مرأة، فالمرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم، ويعني العلاج لا ينحصر في بريطانيا، والحمد لله في ديار المسلمين أحيانا ما يغني عن السفر إلى بلاد الكفر. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.